أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى تطبيق ما ذكرناه من عدم صلاحية الأحوال الانفعالية لتحديد الموقف المعرفي، إلى ما هنالك من أمور ترتبط بها، تطبيقها على التدبير التكويني أو الرفض الانفعالي للتدبير التكويني بعد أن طبقناها على الرفض الانفعالي للتدبير التشريعي أو للدين الإلهي. إنما قيل بالنسبة إلى الرفض الانفعالي للتدبير التشريعي، يقال بحذافيره بالنسبة إلى الرفض الانفعالي للتدبير التكويني، إذ إن الأمر يعينه يقال بالنسبة إلى المرء الذي تقهره مصائب الحياة ويعاني الحرمان والقهر أو القتل والتشريد أو الظلم والفساد، ثم لا يجد ناصرا ولا معينا، فتشتعل في نفسه مشاعر الغضب على الواقع المرير، ويرفض أن يقر بأن هناك إلها يدبره، لأنه لم يجده حيث احتاج إليه. فامرؤ كهذا سيكون في الحقيقة منقادا لعصا انفعالاته المستحكمة في نفسه، فيتخذ موقفه تحت تأثير سكرة الألم والغضب، وينظر إلى نفسه مفصولا عن كل المنظومة الكونية، ويطالب أن يتم رفع المعاناة عنه بمعزل عن تأثير هذه المعاناة عليه، أو تأثير رفعها على كل ما يرتبط به من أشخاص وأحداث عرضا وطولا. فهو يختزل بشخصه الكون بكل ما فيه من ترابط والتحام بين أحداثه من أوله إلى آخره، وفي مدى اتساعه وعلى كافة الصعد الحية وغير الحية، ثم يريد أن يتم تغيير هذا الحدث الذي عانى منه، وكأنه مفصول عن كل السلاسل العرضية والطولية، وكأنه مفصول عن السلسلة الاختيارية للأحداث الإنسانية المرتبطة بسائر السلاسل والأحداث. إن امرئا كهذا سيكون في حكمه بضرورة رفع معاناته متجاهلا لكل أحداث العالم، غافلا عن ترابطها وتأثيرها على بعضها البعض، غائبة عنه الغاية والهدف العام والشامل. ومن ثم فهو يركز فقط على هذا الحدث الجزئي ويريد تغييره، وإذا ما لم يتغير فهو مستعد إلى رفض كل فكرة تعبر عن وجود إله يدبر صالح الكون. فالصلاح في نظره لم يعد موجودا، لأن معاناته المؤلمة لا زالت قائمة، وكأنه لا يوجد سواه في الكون، وكأنه لا مهم سواه في الكون، وكأنه لا قيمة لما سواه في الكون. يريد هذا المفجوع بالآلام والمحن أن يقرر كيف ينبغي أن تجري أحداث الكون، ما ينبغي أن يقع منها، وما لا ينبغي أن يقع، وما هو صالح وما ليس بصالح، دون أن يكون له دراية كافية بكيفية الترابط التكويني بين منظومة الأحداث الهائلة والضخمة في الكون ككل، والممتدة على طول الزمان في الماضي والحاضر والمستقبل، إلى حد يعجز عن تخيله واستحضاره. يريد أن يختزل الكون في تنوعه وتعقيده وأحداثه الضرورية والاقتضائية والاتفاقية، الطبيعية والحيوانية والإنسانية. يريد أن يختزلها كلها، الاقتضائية والاتفاقية في منها طبيعية، في ممكن طبيعية جعلنا ممكن كانت طبيعة شاملة للحيوان، لكن طبيعية في قبل الحيوانية وفي قبل الإنسانية، وقضائية في قبل الاتفاقية، هي في قبل العرضية أيضا، ولا أو في قبل الاتفاقية الذاتية في قبل العرضية. مهم يريد أن يختزلها كلها في حدود رؤيته القاصرة والقصيرة ليقرر إن كان يوجد خير فيما وقع أو لا يوجد، وإن كان هناك تدبير إلهي أو لا يوجد. لا يمكن التفكير عاقلا أن يقود إلى كل هذا التهور المعرفي. ونحن تكلمنا سابقا عن في مسألة علاج وتوهم إمكان الرفع، وأن هذا ناشئ عن توهم إمكان رفعه، والحال أنه في ظل هذه المنظومة بحسب تدبيرها هذا من اللوازم الضرورية لوجودها. هذا تكلمنا عنه هناك. الآن فقط نحن نعالج ماذا؟ نعالج الجنب النفسية. لا أعالج جنب علمية، أعالج جنب نفسية. فأريد أن ماذا؟ أن أزحزح تلك الفكرة التي في نفسه من خلال هذا الكلام. هو كلام واقعي ولكن بعد مسرود بطريقة مناسبة مع المقام. لا يمكن لتفكير عاقل أن يقود إلى كل هذا التهور المعرفي إلا إذا كان صاحبه يردح تحت وطأة تأثير المشاعر الزائفة والانفعالات المفرطة والمفرطة التي تحدو به نحو أن يتجرأ فيدعي ما لا يملك بعد مقومات العلم به. تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى فحص، تحتاج إلى أمور كثيرة، ونحو أن يتخذ قرارات تخص الكون بكل ما فيه. ومن هنا فلا سبيل لمريض، وليس هنا قول مريض من باب الإهانة، ومن منا ليس مريضا بمعنى ما، يعني لأن الرذائل كلها اختلال. المرض هو الخروج عن الحالة الطبيعية، عن الكمال الذي من شأنه أن يكون. نعم، هذه الأمراض أمراض طبيعية، هذه الأمراض أمراض شائعة، وإلا هو كل خروج عن الحالة الكمالية هو مرض، أو بالتعبير رذيلة، بالتعبير التقليدي أو التعبير عند القدماء الرذيلة، هو مرض في النهاية، اختلال في الجانب العقلي والنفسي، في تبعية في إدراك الجانب العقلي ينحرف عن إدراك السليم، في تبعية الجانب النزوعي للإدراك العقلي هذا الاختلال، هذا الانحراف. نفس الشيء على المستوى البدني، لماذا نسميه مرض؟ حينما لا يعمل العضو وفقا لكمال البدن وكماله نسميه مرض، اختلال. نفس الأمر حينما يشعر الإنسان بنحو مغاير وغير متوافق مع كماله، كمال الإنسان ككل، حينما يفكر بطريقة غير متوافقة مع كماله وغير موافقة للواقع، حينها يكون منحرفا عن ما فيه كماله، وبالتالي يكون مرضا. المرض هو تشخيص موضوعي وليس مسألة إهانة أو مسألة يعني تنزيل من قيمة الآخر. من من البشر ليس عنده مرض بنحو بجانب ما، كما أنه في أبداننا من ليس عنده ومن لا يصاب بين حال بين فترة وأخرى. فلا سبيل لمريض من هذه الفئة إلا أن يهيئ نفسه ليصير قادرا على الجلوس مع نفسه ليكتشف حقيقة المشاعر ودورها وقيمتها، ريثما يستعيد عافيته منها فيقدر أن يرى الصواب بعيدا عن تأثير خمرتها. وكيفما كان فإن الأمر عينه والكلام والتوجيه نفسه يقال لسائر الأنواع والأنماط من الأحكام التي تبنى على أساس انفعالي وشعوري، فإن علاجها في جوهره يكمن في تهذيب النفس وتربيتها أكثر منه في تعليمها، إلا ذاك التعليم الذي يحتاج التهذيب نفسه إليه. وإذا أضحى كل ذلك واضحا لمن تأمل فيه مخلصا، هون مخلصا يعني دون أن يكون هناك أغايات غير الوصول إلى الصواب. أصل إلى ختام هذا المفتاح المتعلق بمعالجة الأسباب والعوامل النفسية الكامنة وراء اتخاذ الموقف الحادي، وفيما يلي خاتمة الكلام في مفاتيح العلاج كلها. تفصيل هذه النقاط كلها في القانون العقلي للسلوك. خاتمة مفاتيح العلاج: إني وبالفراغ من مفتاح علاج الأسباب النفسية. أرجو أن أكون قد قضيت ما كان علي القيام به في هذا البحث. وقد لاحظ القارئ الكريم خلال الكلام أن الأسباب العقلية والفلسفية قد تطلبت عرض 4 مفاتيح للعلاج، بينما اقتصرت الحاجة في الأسباب التجريبية والنفسية على مفتاح علاج واحد منها. ومرجع ذلك في الحقيقة هو أن كل من الأسباب التجريبية والنفسية عبارة عن أسباب غريبة، عن أسباب غريبة وعرضية على المسألة الإلحادية، فهي منوطة بالنسبة إلى التجريبية بذلك التوظيف والتزييف الذي مورس في العلوم الطبيعية، بحيث تم إظهار الرؤى الفلسفية المادية بلباس النظريات والنتائج العلمية التجريبية. وهذا يمكن أن يمارس في كل المجالات لتمرير ومورس في موارد عديدة أو مواطن عديدة حينما يتم تأييد بعض الأفكار من خلال ادعاء بيانات علمية أو ادعاء تجارب علمية. وقد كان الحل بالكشف عن ذلك وبيان أن ما تتكلم عنه المسألة الإلحادية يقع في مراحل متقدمة وسابقة على موضوعات العلوم الطبيعية، ولا شأن لها بما هي علوم الطبيعة بفحص ما تتوقف عليه صحته. طبعا مراد من علوم الطبيعة علوم الطبيعية الحيوانية المعدنية النباتية، هذه علوم الطبيعة بالمعنى الحديث، وإلا الطبيعة علم الطبيعة هو علم واحد. علم الطبيعة أو الفلسفة الطبيعية أو اللي يسمى بالفيزياء بالمصطلح اللي كان متداول قبل التغيير الحديث، هو يشمل بعد كان علم الطبيعة البحث عن الطبيعة، عن مبدأ التغير، عن التغير والسكون في الطبيعة الذي وناشئ من مبدأ ذاتي في ذاتها. أما ذاك فيشمل الكلام في الحيوانات، في النبات، في هذه بحوث جزئية تطبيقية تسمى بأسمائها، وعلم الميكانيكا أو علم الحيل اللي الآن يسمى فيزياء، أو البحث مثلا في الضوء وكان يسمى علم المرايا، وعلم أيضا بالنسبة إلى بعض كان يسمى مثلا أيضا علم الأطر المتحركة، يعني كلها العلوم العملية أو علوم نظرية يدخل في ماهيتها المعرفة الرياضية، هذه لا تسمى بالطبيعيات بالمعنى الاصطلاح عند السابق يعني في الاصطلاح القديم. فالمراد هنا في العلوم الطبيعية، لأن العلوم علم الطبيعة بمعنى الفلسفة الثانية الذي يبحث في التغير والحركة الطبيعيين ومطلق التغيير والحركة في الموجودات المتغيرة من حيث هي متغيرة بغض النظر عن خصائصها الأخرى، هذا البحث يدخل فيه يعني يرتبط بإثبات الوجود الإلهي، يرتبط بإثبات المحرك الذي يتحرك، يرتبط بإثبات المدبر، ولكن البحوث الجزئية الأخرى لا غير مرتبطة، وهذه تسمى الآن. أما ذاك البحث أصلا مغفول عنه ومهمل على الإطلاق، تم البناء على النظرة العادية التلقائية العامية على أنها هي الأساس ومضوا. الخلاء موجود، نستطيع أن نتخيل وجود الخلاء، لا غائية بالطبيعة، نستطيع أن نفرض أن المسألة مجرد آلية، ويفهمون الغائية أنه في عقل، ما أول شيء أثبت أنه في عقل حتى أثبت في غير، فهم المسألة بنحو خاطئ. ومسألة الحركة، بعد الحركة نظرية نيوتن كل شيء يمكن أن يبقى متحركا ما لم يعق عائق، ويبقى سائلا ما لم يحرك متحرك، وقوانين الأخرى والمكان مثلا يمكن نجد أنه يمكن يكون في مكان لا متناهي، أو يمكن يكون جسم لا متناهي، نجد أنه يمكن أن العالم يكون ممتد إلى ما لا نهاية، كل هذا ممكن. يعني الأحوال الوهمية والأحكام الوهمية التي هي تكون في أذهان عامة الناس، وتقول عنها أرسطو في هذا البحث، عندما يتكلم عن سابقيه بأنهم أخذوا بالأحكام الجمهورية العامية حول هذه الأمور بالنسبة إلى المتناهي أو بالنسبة إلى المكان وغير ذلك. فهم جروا على هذا الأمر يعني، ولأنهم يلعبوا أن دخلوا الرياضيات. إذا أنت دخلت الرياضيات صرت متخصص بكل العلوم، صرت صاحب ذهنية تجريدية تحليلية قادر على تمييز الأحكام الوهمية عن الأحكام الغير الوهمية، يعني ذلك أبدا على الإطلاق هذا مغالط، وهم يعترفون بأنه مغالط، هم يعلمونه أنه من المغالطة. فتم إهمال هذه العلوم والاتكال على ما هو شائع، فأهملت تلك المباحث لا أنها بحثت وردت، الآن بدأت تنتشر، الآن بدأت يعاد إلى حد ما دراستها بشكل هي ومبادئ الفلسفة الأولى والفلسفة الثانية وصناعة البرهان. هذه العلوم الثلاثة، العلوم الثلاثة، هذه المباحث البرهانية الثلاث تم إقصاؤها لا إبطالها، تم إهمالها لا إلغاء إبطال صلاحيتها، تم تجاهلها، ولذلك لازلنا نعيش في فوضى على المستوى النظري فقط، المستوى النظري. طبعا أيضا أضاف إليها البحث الأخلاقي، ميتافيزيقا يسمون فلسفة الأخلاق، هذه المباحث الأربعة، وإن كان أول من دخل وأعيد دراسته هو فلسفة الأخلاق. أول ما بدأ يستعاد أرسطاليس في منتصف القرن العشرين، وعبر طبعا أقول أرسطاليس باعتبار أنه هو أول من كتب في هذا المجال، ولا أول ما بدأ يستعاد النظرة العقلية البرهانية إلى موضوعات، إلى الموضوعات غير العملية، غير العملية يعني الموضوعات النظرية، هو كان عبر كيف ينبغي أن نسلك وحول معايير السلوك، حول تقريبا ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، واحد منهم اسمه كتابه اسمه ما بعد الفضيلة لألفادير ماكنتاير، هذا كتاب ما بعد الفضيلة، وكتب لاستعادة الأخلاق الأرسطية بعد فشل الأخلاق البنثامية والأخلاق القنطية، يعني بعد فشل أخلاق الواجب والأخلاق السورية في الحقيقة، وهي أصلا فشلت من قبل أن ينطق بها يعني، وبعد فشل الأخلاق النفعية. الأخلاق النفعية كان فيها جنبة الإفراط والتفريط، أما أخلاق كانت فهي كانت مجرد زوبعة في فنجان، ومجرد يعني توليفة معينة لتبرير، لحتى يعني يرفع عن نفسه النقود ويجعل ما عنده لا يمكن أن ينقضه الماديون، ولا يحتاج إلى التسليم بمبادئ ميتافيزيقية، فأصبح خاويا يعني فقط ليبرر الأخلاق البروتستانتية. نفس الشيء فعل في النقد العقدي المحض، وفقط ليبرر الإيمان البروتستانتي. البروتستانتية تقول بعجز العقل، وآخر شيء هو اعتمد نفس الشيء الإيمان العقلي، نؤمن فقط بأن العقل، أن الله موجود، أن هناك حياة بعد الموت. ليش نؤمن؟ حتى نرى إمكانية لقيام قانون أخلاقي، بدونها لا يمكن قيام قانون أخلاقي، حتى ربط الأخلاق بالوجود الإلهي، ربط الأخلاق بالحياة بعد الموت. فإذا أجوا الماديين قالوا go out، طلع برا، لا نريدك فيه. نعم نقد العقل المحض نريده، أهزيت لنا خدمة جليلة جدا، أفضل من خدمنا في التاريخ، وأنت في الأسلوب الذي قمت فيه ناقض أدلة الوجود الإلهي. ولكن ما تكلمت فيه عن الأخلاق، ما تكلمت فيه عن الدين في كتابك العقل في حدود الدين في حدود العقل، كل هذا نتركه لك. والأخلاق البنثامية فشلت بعد الرأسمالية المتوحشة اكتسحت الدنيا ويعانون منها، يعانون من الأنانية ويعانون من 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 من, من أمور كثيرة. فما البديل؟ ما البديل؟ بدأ البحث عن البديل. وأيضا حينما استنفذت سقطت الوضعية المنطقية بدأ، وحينما سقط المنطق الصوري وانكشف عجزه وبرزت الحاجة إلى منطق الحياة العادية واللغة العادية، بدأ يدخل الفلسفة الأولى، بدأت تدخل الميتافيزيقيا، بدأ البحث عن منطق لا صوري بدأ يدخل. في البداية ظنوا أنفسهم أنهم يبحثون في شيء لم يبحثوا السابقون. فيما بعد جاء لهم البعض وقال لهم: ماذا تفعلون؟ تظنون أنكم أتيتم شيء جديد. هناك هذا اللي تتكلمون عنه ليس جديدا، نحتاج إليه لكن ليس جديد. هذا أمر هو جوهر المنطق الأرسطي الذي تم إهماله. نفس الشيء فلسفة الطبيعة، يعني الفلسفة الثانية. على كل حال ممكن الواحد يعني يبقى هكذا، يعني انه معند وخلص، يعني لا، هذه العلوم اكل الدهر عليها وشرب، تم اهمالها، تم اسقاطها وتم ابطالها، ومن يتكلم حولها فهو يرجع بنا الى ما قبل الميلاد حينما كانوا يمشون على الحصان ويركبون على العربة. نحن الان اصبحنا يمكنه ان يتكلم بهذا الكلام، ولكن لا بأس، وإن غدا لناظره قريب والأيام بيننا كما يقال. المسألة ليست مسألة بالقوة، يعني يمكنك أن تفعل ما تريد وعليك أن تتحمل العواقب، لا يمكنني أن أجبرك ولا يمكنك أن تجبرني على شيء. لكن الإنسان الذي يريد أن يضمن أنه يفكر بشكل سليم ولا تحكمه مشاعره وانفعالاته، يجب أن يتخلى عن كل ذلك التقديس والاحترام والتعظيم الذي يملكه الأشخاص ويبحث بموضوعية، لا ينتقل إلى الضفة الأخرى ولا يبقى على أحد الضفف، يبحث بموضوعية ليكتشف ما هو الحق وما هو الصواب في هذا المجال. أما في النفسية فهي أيضا منوطة بجنبة عرضية وأجنبية عن جوهر المسألة الحادية، وهي تأثير الجانب الانفعالي على الجانب الإدراكي، والذي يتطلب تربية وتهذيبا وتدبيرا للنفس. ولذلك لم يكن بينها وبين المسألة الإلحادية ارتباط علمي، لم يكن ارتباط علمي ونظري وحقيقي. ولذلك لم يكن هناك أي فرق بين المسألة الإلحادية وغيرها من المسائل النظرية في قابلية الموقف الفكري اتجاهها للوقوع تحت وطأة تأثير المشاعر والانفعالات. ولذلك كان العلاج ببيان عدم صلاحية الجانب الانفعالي والشعور للتدخل في حسم القرارات الفكرية والعملية، مع بيان تطبيقات ذلك على الموارد الخاصة في الحالات الإلحادية باعتبار أنها المعني هنا بالذات. ولكن الأمر اختلف فيما يتعلق بالأسباب العقلية الفلسفية. في الواقع هو اختلف لأن سببه من يعني في الفكر نفسه. وإلا الأول هو سلطة المشهورات والمقبولات. في الثاني يعني في الأول اللي هو ما يسمى الأسباب العلمية الفلسفية التجريبية، سلطة المشهورات والمقبولات. في الثاني سلطة الأحكام الانفعالية. في الثالث سلطة الأحكام الوهمية. لا يوجد سبب حقيقي، لا يوجد أصلا مبرر حقيقي، لأنه أمر خاطئ باطل تأثير هذا النوع من الأحكام. نعم بالنسبة للأحكام الوهمية هي بعد ذهنية صرفة، لا تعتمد لا على جنب أخرى من النفس والجنب الانفعالية ولا على أشخاص آخرين وهم المجتمع الذي يسمى بالعلمي، يعني صاحب المنهج علمي. هو في الواقع ليس صاحب منهج العلم، صاحب منهج إذا بنسميه كما سماه بعض العلمائي بين قوسين، يعني إن هؤلاء الذين يرون في التجربة الحسية وسيلة وحيدة للمعرفة، وليس فقط ليت المسألة هكذا، ويرون في التنظيرات التي تنشأ عمن يملكون رتبة في هذه العلوم النظرية حول الموضوعات التجريبية أنها نظريات علمية، حتى لو كان عم يحكي خرافة لا مثيل لها، حتى لو كان عم بيقول لك أن 1 زائد 1 1 زائد 5 بيساوي 13 في عالم العوالم، هذا ليس خرافة على الإطلاق. لا، هذا يصدر عن على كل حال. لكن الأمر اختلف فيما يتعلق بالأسباب العقلية الفلسفية، حيث كانت موضع تركيز في عرض مفاتيح العلاج. طبعا يا ريت المسألة مقتصرة على ملحدين أو ماديين. بعض المتدينين بعد أنا على أي أساس عالجت وعلى أي أساس تكلمت على أساس أن هناك منهج عقلي برهاني تم إهماله، وكأن المتدينين لم يهملوه، أهملوه، وتكلم على أساس أن التجربة غير الاستقراء، وكأن المؤمنون قالوا بغير ذلك، قالوا بغير ذلك، ويتكلم على أساس أن هناك سنخية. وفي رد هيوم، هل أتى هيوم بجديد؟ هل قال هيوم بغير مقالة الغزالي؟ هل قال هيوم بغير مقالة المتدينين الذين يقولون أن الله قادر على كل شيء، بمعنى أنه هذه العلة التي تجدها في الطبيعة هي عادة الله وهي سنة الله، بمعنى أنها يمكنها أن تكون بغير هذا النحو؟ الذين رفضوا السنخية بين العالم وبين الباري، الذين رفضوا السنخية بين الأشياء من المتدينين في مناقشتهم للفلاسفة أو للحكماء أو يسمونهم ما يسمونهم، هل لم يأتي بشيء جديد؟ ولذلك مثل هذه الأمور، إذا لا نريد أن يكون رد الإلحاد معتمدا على هذه الأساليب، لا نريد، لأنه إذا قبلناه فعلينا أن نقبل بتطبيقها علينا وتطبيقها على عقائدنا وتطبيقها على أحكامنا، وهذا ما لا نريده. وبعضهم طبعا عنده بعد سكران ومتأثر بالموجة المادية وأنها ألغت شيء اسمه، يعني بعده يقرأ بهيبة كتاب برتراند راسل ويرجف ربما هو يقرأه في المنطق، ويقرأ في المقدمة أنه لو أن منطق أرسطو لا ينفعنا بعد الآن، فربما يأتي إلى هذا الكتاب يقول حرام الأموال اللي صرفت على طباعته. على كل حال كما يقال كل إنا أن ينضح بالذي فيه، خلينا نعمل نحن اللي بنعرفه هم يعملون الذين يعرفوه. ولكن الأمر اختلف فيما يتعلق بالأسباب العقلية الفلسفية، حيث كانت موضع تركيز في عرض مفاتيح العلاج، لأن العلاج المعرفي والعلمي للمسألة الحادية هو عقلي وفلسفي وليس شيئا آخر، ولأن إثبات الوجود الإلهي موضوع من موضوعات الفلسفية فقط لهذا الهابج لهذا، ومحل عمل العقل البرهاني لاكتشاف الأدلة والبراهين التي تقود إلى إثبات وجوده وتدبيره التكويني والتشريعي، ولذلك اقتضى المقام التوسع فيها أكثر. وذكر النقاط الرئيسية المسؤولة عن التحكم في مسار الممارسة العقلية والفلسفية نحو تحديد الموقف من مسألة الوجود الإلهي بالمعنى الخاص الذي أشير إليه في المقدمة، وهو الإله المدبر للكون والإنسان تكوينا وتشريعا. كل هذا مجرد بداية، على أمل أن تتم فيما بعد معالجة كل سبب من الأسباب المعروضة معالجة خاصة تفصيلية. إذا اتضح كل ذلك فحري بي أن أقوم بتلخيص أهم ما ورد في البحث مع الإشارة إلى بعض التوصيات الضرورية، وهذا ما سأقوم به في الخاتمة. في الخاتمة تلخيص لمسيرة البحث. في ختام هذا البحث وقبل أن أغادر القارئ العزيز على أمل اللقاء في مناسبات أخرى لاحقة ومتكررة كما وعدته في المقدمة، أجد أنه من المناسب القيام بتلخيص وإجمال لأهم النقاط التي تعرض لها البحث، حتى يكون ذلك عونا في جمع الأفكار وفهرستها وتنظيمها. فالكتاب رغم صغر حجمه إلا أنه تعرض إلى كثير من النقاط والقضايا، سواء على صعيد الأسباب أم على صعيد القيمة المنطقية للأسباب، أم على صعيد مفاتيح العلاج التي تنوعت بين عقلية فلسفية وتجريبية علمية نفسية انفعالية. ولذلك يحسن حصر أهمها لتكون دليلا على فهم أفضل للبحث ككل. تلخيص مسيرة البحث: بدأ البحث بعرض أنواع الإلحاد، وميز بين ترك الاعتقاد بمطلق إله وبين ترك الاعتقاد بإله لتدبير تكويني وتشريعي للكون والإنسان، وبين أن الثاني هو الأساس، وأن الأول في نفسه ليس بذي أهمية إلا في طول نفي الثاني. ثم بين أن ملاحظة موضوع المسألة تقود إلى تحديد عناصر البحث، وهي عبارة عن علاقات لها أطراف وشروط. أما الطرف الأساسي فهو الإله، وأما العلاقات فهي علاقات التدبير بين الإله من جهة والطبيعة والإنسان من جهة أخرى. أما الشروط فقابلية وحاجة كل من الطبيعة والإنسان لتلك العلاقة. ولذلك انقسم البحث في أسباب الإلحاد إلى ثلاثة مراحل أساسية: الأولى حول أسباب ترك الاعتقاد بنفس وجود الإله، الثاني حول أسباب القول بعدم توفر شروط قيام العلاقات التدبيرية وينفي قابلية وحاجة كل من الطبيعة والإنسان لأي من العلاقات التدبيرية مع الإله، هو نفي الحاجة ونفي القابلية، تكلمنا عنهم سابقا، والثالث حول أسباب مش القول بعدم توفر شروط قيام العلاقة، لا مضادة، والثالث حول أسباب نفي وجود العلاقات التدبيرية وواقعية الضالية. هذا وقد سبق الدخول في عرض الأسباب الخاصة بكل مرحلة، التعرض بنحو مختصر نسبيا إلى الأسباب العامة لقبول أي فكرة أو رفضها. فبين البحث أن هناك معيارا عاما يسمى بالمنهج العقلي البرهاني، فعرض معالمه الأساسية المرتكزة على اعتماد المبادئ الصالحة لإنتاج المعرفة الصحيحة، أي المبادئ التلقائية الصدق والتصديق بالذات، وهي الأوليات والوجدانيات والحسيات والتجريبيات، وميزها عن المبادئ غير الصالحة وهي الوهميات والانفعاليات والمشهورات والمقبولات. وبين أن المنهج المعرفي الصحيح والمتمثل بالمنهج العقلي البرهاني يقوم على أساس الأوليات التي تحدد معالم المنهج وشروط ضمان إنتاجه للمعرفة الصائبة. المنهج العقلي البرهاني ليس إلا جمعا بين الأوليات العامة والأوليات الخاصة بمقام الإدراك. الأوليات العامة مع الأوليات الخاصة بمقام الإدراك أنتج ماذا؟ معايير الممارسة المعرفية الموصلة إلى معرفة الأشياء كما هي في نفسها، معرفة الأشياء كما هي في نفسها في علاقاتها وارتباطاتها بعد. ثم دخل البحث في عرض الأسباب الخاصة بالموقف الإلحادي من الزاوية المتعلقة بما تعتمد عليه من مبادئ، يتساءل بعد عرض كل واحد منها عما إذا كانت متألفة من مبادئ صالحة للاستناد إليها في جني المعرفة أو ليست كذلك. فعرض الأسباب الخاصة بكل مرحلة من المراحل، ثم أتبع عرض كل سبب بالتساؤل والفحص عن قيمته المعرفية من خلال ملاحظة نوع المبادئ المتضمنة فيها، دون الدخول التفصيلي في تقييم ومضمون تلك الأسباب إلا في الحال الذي يكون ذلك مرتبطا بتحديد نوع المبادئ المستخدمة فيها. في شغلة بدي أولى، لو ذكرني أولى، هي حول لماذا حقيقة إهمال المنهج العقل البرهاني والميتافيزيقي، بس خصوص المنهج العقل البرهاني والتشكيك فيه، لماذا بقي يعني اعتبر أنه انتهى أو ألغي، وماذا فعل المتدينون في المقابل؟ يعني في المقابل ماذا فعل المتدينون يعني في المتأخرين المتأخرون حينما صارت الطابع العام أن السائد هو المنهج التجريبي، السائد هو المنهج التجريبي، ما هي الخطوة التي اتخذوها في الدفاع عن وجود الإله؟ خلينا حتى من بعد أن انتهى البحث من عرض الأسباب الخاصة بالموقف الإلحادي في مراحله الثلاث، ومن عرض القيمة المعرفية لكل سبب بنحو مستقل، وتبين خلال ذلك أن جميع هذه الأسباب فاقد القيمة المنطقية الإسناد إليها، دخل في عرض مفاتيح وعلاج لهذه الأسباب بعد تصنيفها التصنيف المناسب للمعالجة المعرفية والمنطقية، فكانت ثلاثة أصناف: عقلية خاصة بالمنطق والفلسفة الأولى، وتجريبية خاصة بالعلوم الطبيعية، وانفعالية خاصة بالحالة النفسية. فقام على أثر ذلك بعرض مفاتيح العلاج الخاصة بالأسباب الفلسفية باعتبارها أسبابا مرتبطة جوهريا بموضوع المسألة الإلحادية، فتوسع فيها وعددها إلى أربعة. أما الأسباب التجريبية والنفسية فعرض مفتاح العلاج الخاص بكل منها، والذي يكمن بالكشف عن أجنبيتها وعدم صلاحيتها أن تكون أسبابا لاتخاذ الموقف من الوجود الإلهي سلبا أو إيجابا. وقد توخى مفتاح العلاج لكل منها بيان ذلك مع عرض لبعض تطبيقاته، والإشارة إلى ممانعات فهمه وعوائق العمل به. وهذا ويمكن أن ألخص أهم نتائج البحث كما يلي: أول، الكشف أن الغرض الأساس والأوحد للملحدين يكمن في نفي الدور التدبيري لإله تكوينا وتشريعا، وليس غرضهم الحقيقي في نفي أصل وجوده إلا من حيث يخدم فقط في تحقيق ذلك الغرض الأساس. الكشف عن أن جميع الأسباب والعوامل التي تقود إلى اتخاذ الموقف الإلحادي، وبغض النظر عن قيمتها في نفسها، فاقدة للقيمة المنطقية المصححة الاستناد إليها من قبل عموم الناس على الأقل. ولذلك فإن عامة الناس وجماهير الملحدين سيكونون فاقدين لمسبب الاتكال عليها، لأن اتكالهم عليها لا يخرج عن كونه اتكالا على وهميات أو انفعاليات أو مشروعات أو مقبولات، وليس أي من هذه يكفي لتصحيح الموقف الذي بني عليها حتى لو كان صحيحا في نفس لأسباب أخرى. إذا كنت من عامة الناس غير المتخصصين، فلا يمكنك أن تلجأ إلى هذه الأسباب لتبرر الإلحاد، والمقدار الذي ذكر هنا كاف لجعلك على الأقل تبقى على دينك الذي أنت عليه مع رغبة في البحث والتفحص، أو يجعلك في مرحلة التوقف والاحتياط والحيطة لنفسك، اخذ الحيطة لنفسك. إذا أردت أن تكون من المتخصصين، إذا أردت أن تدخل ميدان الفحص والبحث، فهذا ما علي أن أقوم بالدخول فيه معه في الكتب اللاحقة، حيث أنه هناك يجب أن يتحمل الإنسان ما يتطلبه الموضوع. يعني نحن نناقش ونحن نبني ليس في مواجهة أهل القرية الذين لم يخرجوا منها يوما ما، نحن نريد أن نؤسس في مواجهة أشخاص مارسوا كل أنواع السفسطة وكل أنواع التشكيك إلى حد التشكيك بأنهم موجودين وتشكيك بأنفسهم، إلى حد التشكيك بقضايا الرياضية، إلى حد التشكيك بالأوليات العقلية. وبالتالي يجب أن يبنى كل شيء لبنة لبنة، قطعة قطعة. المسألة ليست في صعوبة الفهم، وإنما في القدرة على الصبر، قدرة على الصبر والتحمل. كثير من الناس، أنا أعتقد أنه كل الناس الذي يمنعهم عن تعلم الفلسفة هو فقدان الصبر. تفاوتهم الذهني يجعل المدة أطول بالنسبة لبعضهم دون البعض. وكثيرا كثير من الأذكياء الذين يستطيعون الفهم بسرعة طبعا الذكاء ليس له علاقة بالتمييز بين الأحكام الوهمية، ليس له بجودة، ليس له علاقة بجودة التمييز، يعني سرعة الفهم والالتقاط والتخمين والانتقال إلى المقصود أو التفات إلى العلاقات، ليس له علاقة بجودة التمييز بين الأحكام الوهمية والأحكام العقلية. بقى عندك الذكاء شيء وعمق التحليل شيء آخر. ولكن الأذكياء كثيرا رغم أهليتهم من جانب يعني الأفضلية من جانب الذهني لممارسة الإدراك في العلوم العقلية، ولكن الذي يمنعهم هو فقدان الصبر. فقدان الصبر هو الذي يمنعهم، خصوصا بحسب ما نراه وبحسب ما يذكره التاريخ يعني. وربما المسألة ربما نثبت خلافها يعني، خصوصا عندنا نحن يعني العرب علينا السلام ما عندنا حوصلة وما عندنا صبر، هي مشكلتنا، مش مشكلتنا في شيء آخر. هذه الخرافة على أنه الفلسفة فارسية أو إيرانية، وإذا تصدقوها حتى نفس العرب يعني، على أنه يعني أنه إذا بتدرس فلسفة بشكل عميق وحدرسها عند الإيرانيين وعند الفرس. أنا شو أشوف هذه خرافة. الذي جعل الإيرانيين ينتازون في هذا العلم هو أنهم أناس صابرون، أناس مثابرون، ينتجون. هناهم صابرون ما ينتجون. وإلا على مستوى عمق التحليل، عمق التحليل في أشياء يعني أجدها مضحكة في كثير من الأحيان، في أشياء أجدها ساجدة في كثير من الأحيان. المسألة ليست مرتبطة بعمق التحليل والذكاء حتى تشتهر أنك تشتغل في الفلسفة، فقط تحتاج أن يكون عندك الصبر ومقدار من الفهم. تتكلم أمام الجاهلين أو أمام الذين يحبون أن يتعلموا ولا عندهم القدرة، أمام المتعلمين فتبدو متعلما، تبدو فيلسوفا، تبدو متخصصا تماما تماما، كما هو الحال حينما يصف شخص درس اللغة الإنجليزية بالمرحلة الانتر إيش بسموها الإليمنتري مثلا أو بيجنر أو إليمنتري أو إنترميديات، يعني مرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة المتوسطة، وراح ذهب إلى أناس لا يعرفون شيئا عن الإنجليزية، ماذا سيظنونه؟ سيظنونه متخصص باللغة الإنجليزية، لا كلام في ذلك. هذا هو الحال، أغلب الناس جاهدون على المستوى التحليل الفلسفي. هناك أشخاص كثيرون جدا دخلوا غطسوا جريهم، بس غطسوا جريهم، ما بيعرف يسبحوا، غطسوا جريهم بس بيشوفوهم أو واقفين على الشط وترتشوا من الذين يسبحون، فبيشوفهم اللي هني بعد مش شايفين لا نهر بحياتهم ولا شيء يسمعوا عنه، شافوهم كلهم ماي فقالوا هو كانوا عم يسبحوا بالنهر.
سباح ماهر.
ثالثا، مش هنصرنا الكشف عن أن كل من الأسباب التجريبية والنفسية هي في الحقيقة أسباب غريبة وطريقة، إما نتيجة تزييف وتدليس عام كما في التجريبية، وإما نتيجة خداع المرء لنفسه بالاتكال على مشاعر زائفة كما في النفسية. رابعا، الكشف عن أسباب زيف الأسباب التجريبية من خلال التعريف بحقيقة التجربة الحسية وحقيقة القانون التجريبي وحقيقة النظرية العلمية في العصر الحديث، ومن ثم بيان موقع التجربة الحسية في السلم المعرفي وعلاقتها بالأوليات العقلية ونسبتها إليها وإلى البراهين القائمة على أساسها بنحو المباشر. خامسا، الكشف عن أسباب زيف الأسباب النفسية من خلال بيان حقيقة الأحكام الإنفعالية وكيفية نشوئها وقيمتها المنطقية وكيفية تأثيرها وطريق معالجتها. سادسا وأخيرا، الكشف عن أن الأسباب الفلسفية ترجع في جوهرها إلى أربعة اختلالات منطقية كانت السبب الحقيقي والرئيسي وراء النظرة المادية للعالم ووراء كل رؤية فلسفية فاسدة. وأول هذه الاختلالات هو إلغاء العرض الذاتي من ضمن محمولات القضايا وابتداء تقسيم جديد مختل، ولا يمكنك أن تتخيل هذا المسألة البسيطة كم كان لها من الأثر العظيم والخطير. وهذا ما كان له أثره المدمر على علم المنطق والفلسفة الأولى وعلى الفلسفة الثانية وعلى الخريطة المعرفية للعلوم ككل. وثانيها الخلط بين دور الحس في مقام التصور العقلي ودوره في مقام الحكم العقلي ودوره المباشر وغير المباشر في التصور، واللذين كان لهما الدور الأساس في سوء فهم عماد المنهج المعرفي، وما هي أعني الأوليات العقلية في مصداقيتها وحدودها، وما تبع ذلك من سوء فهم لحقيقة الأحكام الأحسية البسيطة والتجريبية. أعراض الذاتية أو شيل، شنو الأعراض الذاتية؟ شنو المصطلح؟ لأنه مخلوط بأفكار المتمنطقين من المتكلمين والنقاش والنزاع. المحمولات الذاتية، ذات باب البرهان، المحمولات الذاتية، المحمول بالذات، المحمول بالذات، حتى المقاوم، يعني إنه فهم المقاوم ما هو، ما عندنا مشكلة في معرفة المقاوم، وناقشوا في حقيقة الصفات الجوهرية، وبدأت المسألة من عند تساؤلات، وهذه التساؤلات كانت مجرد أنه لم يفهم. هذا ما فعله بويل، هو يعني ربما يعد الحلقة الأولى والمبدأ لبداية هدم، رغم أنه قال أنا ما عندي مشكلة في كل المنطق الأرسطي، ما عندي مشكلة، أنا وافق، وأنا ما أناقش فيه، وفقط بعض القضايا في الطبيعيات، وما أناقشه لا يمكن أنني أن أقول أنني أناقش أرسطو، لأنه للإنصاف الرجل غير واضح، والشراح مختلفون، وأصلا النسخ التي بأيدينا هي تم إصلاحها بعد 200 سنة من وفاته، لأنها ضاعت، لأنها كانت تحت التراب. فأنا أناقش هذه الأفكار الموجودة، وبعضها أنا أجد أنه بعض الأفكار أنفع أو ممكن أن تنفع في عملنا. هو كان صديق مباشر لمن؟ للوك. جون لوك هو بعد أول من كتب، وناقش في ماذا؟ انتقل من تشكيكات بويل وكلام بويل حول الحقيقة الجوهرية في الطبيعيات وارتباطها والتمييز بين الصفات بين الصور وبين المادة، اتخذ ذلك مطيا للتشكيك في أصل هذه العناوين، وبالتالي جعل المنطق العقلي البرهاني فاقد للأدوات، لحتى يجي بعد 400 سنة برتراند راسل ويكرر الكلام نفسه هو. طبعا بعد منتصف القرن العشرين، بعد انهدام الفلسفة الوضعية والفلسفة التحليلية بنسخها، مع أنه أستاذ بيسموه فلسفة تحليلية، بس يعني هي أصلا اتجاهات لا علاقة لها بعضها البعض. الآن بدأت الأمور كما قلت مكررا يعاد تأخذ مسارها الطبيعي. هذه الفترة 100 سنة من تاريخ الفلسفة، يعتبرونها 100 سنة من تاريخ الفلسفة، ولكن هي هذه الفترة منذ جون لوك إلى تقريبا منتصف القرن العشرين، هي فترة يجب أن تسقط من تاريخ الفلسفة. هي تحولت فيها الفلسفة إلى بحث جدلي، يعني أقصد الفلسفة هنا كعلم، كمعرفة هذه الأمور بنحو مضبوط، اختلطت فيها الأحكام الوهمية بالأحكام العقلية. طبعا كلامي هذا لا يعني شيء بالنسبة إلى من هو بعد لا يرضى أن يتهم نفسه بأنه خاضع لأحكام وهمية. وأنا أتكلم عن أحكام وهمية، أنا في مرحلة من المراحل كنت أخضع لأحكام وهمية، إلى الآن بعد تنازعني بعض الأحكام الوهمية. الأحكام الوهمية ليست شيئا ليس شيئا يعني عيب يعني أو شيء تشوه موجود، هو شيء طبيعي يعني يكون موجود عند الإنسان وأن يتنازع معه تماما تماما تماما، مثل ما صفاتك الطبيعية غضبك شهواتك أمور يمكن أن تلعب دورها وتنازعك. وثالثها الخلط بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية، والذي كان له دور الأساس في نشوء الكثير من المغالطات والاشتباهات فيما يتعلق بمجموعة من الأولات العقلية والبراهين القائمة عليها. ورابعها الخلل في فهم دور العقل في تحصيل المعرفة العقدية السلوكية وعلاقته بالدين، بالتالي فهم حقيقة الدين ومعنى الدين والذي ودور العقل وقدرة العقل، أدى إلى الغفلة التامة عن ضرورة تنوع أساليب الخطاب الديني بمراتب متفاوتة في عرض العقيدة الحقة، فصاروا يحاكمون الأديان طبقا لبعض خطاباتها، يقول هو يريد الحقيقة وهذه خرافة، ما فهم أنه في تنوع في الخطاب. وبنصهم هم يعني على كل حال هم الآن يواجهون هذه المشكلة، هم يواجهون هذه المشكلة. هناك فترة عثرت على مقال يتكلم عن البوب ساينس، العلم الشعبي أو العلوم الشعبية، يتكلم عن الخرافات العلمية، مش يعني نسميها خرافات، هي هو سماها خرافات. يعني هناك نظرة إلى العلوم تم تصديرها في العلوم الشعبية ويعتقدها عامة الناس بالنسبة للعلوم ولا علاقة لها هي في العلم، إنما هي العلم الشعبي. العلم الشعبي يقرب الأمور من ذهن عامة الناس ويصرح. أنا كنت أستمع، قلت لك سابقا، أنا كنت أستمع إلى بروفيسور هو في 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 الفيزياء، الفيزياء النووية والفيزياء النظرية، كان يتكلم، كان هو يتكلم عن إنه ما نقوله ما تسمعونه عن إنه الذرة هي عبارة عن هكذا البروتون والنيوترون والإلكتروتون، هذا كله تصوير مضلل. هو يقول ذلك، هو يقول تصوير مضلل، هذا فقط لتفهموه. هم يلجؤون إلى ذلك، يعني هم يعترفون بأن هناك ضرورة للجوء إلى أساليب تقرب المعنى من أذهان عامة الناس. بالنسبة إلى نظرية التطور، أنا أيضا المتخصص في هذا المجال من طبعا غربي يتكلم إنه هذا بتشوفها أنت الصورة هكذا بحطوا لك يعني تدرجة، هذا كله أيضا هذا تصوير مضلل. الأمر ليس بهذا النحو، الأمر ليس كذلك على الإطلاق. فكثير من الأحيان يحدث تحريف، كثير من الأحيان هناك ضرورة لتغيير الحق نحو ما تمثيله تقريبه من الأذان، إلى حد ريتشارد دوكنز في أحد المؤتمرات قال ربما قلت هذه المسألة، قال أنا أدعو إلى أن يتم استعمال الشعر في عرض العلم، هو أدرك أهمية استعمال الأسلوب الشعري والأسلوب الخطابي مؤثر في نفوس الناس، يريد من العلم أن يكون بديل عن الدين، لابد أن يكتسب العلم كل الآليات. يسموه العلم هو يعني حتى اسم العلم تحرف، أن يكتسب هؤلاء الطبيعيون أو خلينا نقول الماديون، هو أحسن تسمية كذا الماديون، أن يكتسب قدرة على الوصول إلى الناس بنفس الأساليب التي يصل بها الحاخامات والقساوسة والأئمة والمشايخ وإلى آخره. فالغفلة عن ضرورة تنوع أساليب الخطاب الديني من مراتب متفاوتة في عرض العقيدة الحق والسلوك القويم بحسب تفاوت مراتب الفهم والوعي عند الناس وبحسب تفاوت أنواع المحركات والمحفزات على السلوك القويم المؤثرة فيه. شوف أنت مثلا لا بيجوا مع الأطفال، إذا حتى لما بيجوا عم يحكي عن ضوء أسنان، عن السوس، بيعملوا رسوم متحركة للأطفال عن كرة الدم الحمراء وكرة الدم البيضاء وعن كل هذا، لماذا؟ لتقريب الفكرة بحسب مستوى الفهم. الآن علم التغذية، علم التغذية ما أكثر الأشياء التي هي من هذا القبيل، حول أنه يعني بيصورون لك الجسم وكأنه يعني شخص عاقل ومفكر ويقوم بتمييز وإدراك ومعرفة وتحديد ويقومون يعني تقريب الأمور، لأنه الذين يريدون أن يطبقوا نظام الحمية ويعملوا رجيم من هن يعني عامة الناس، فيقربون لهم الأفكار بهذا النحو حتى يكون مؤثر فيهم وحتى يكون قابل للتطبيق. أهم الوصايا التي كشف عنها مكفي ولا مؤثر؟ قصة الساعة.
نبقيه إلى
نبقيه ومذكرني أنه نتكلم عن هذه كخلاصة لماذا ست شويس جاء تسمع وذكرني أو زي نتذكر
هي لماذا أن الفلسفة ردت فعلا
لماذا تركوا لماذا إهملوها، يعني صروا على إهمالها وإلقائها جانبا وعدم وماذا فعل المتدينون بالمقابل، وبالتحديد ماذا فعل السيد الصدر راح نطلع عليه. يعني محاولته في قصة منطقة الاستقراء كلها كانت لأجل شيء واحد، لأجل إثبات الوجود الإلهي باللغة التي يتكلم بها العلم الحديث فقط وفقط. يأتي الكلام والحمد لله.